عن متابعتهم وعن الاهتمام بهم في هذه الأشياء كشققنا عصا الطاعة. وشق عصا الطاعة ليس بالأمر الهين، لأنه يترتب عليه إيش؟ أمور عظيمة. طيب، الأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء، إذا ارتكبها ولاة الأمور هل يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم؟ لا يحل لنا منابذتهم ولا مخالفتهم، لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. وأما منابذتهم والتمنع من طاعتهم فهذا ليس من طريق أهل السنة والجماعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله:
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة، وذكر منها جملة سبق الكلام عليها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. الأبرار جمع بر، وهو كثير الخير كثير الطاعة. الفجار جمع فاجر، وهو كثير المعصية. وليس المراد بالفجار هنا الفجار الذين ذكروا في قوله تعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال: كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. فالأبرار هناك المؤمنون، والفجار الكافرون. لكن هنا المراد بالفجار العصاة الفساق، لا، ولم نصل إلى حد الكفر، أبرارا كانوا أو فجار. قال: ويحافظون على الجماعات. يحافظون أي أهل السنة على الجماعات، أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس، يحافظون عليها محافظة تامة، بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين. فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات. فإذا رأيت الرجل يتخلف عن الجماعات فإنه ناقص في اتباع طريق أهل السنة والجماعة، فعليه أن يصحح مساره وأن يجتهد في المحافظة على الجماعات. ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون يا حجاج يعني يتعبدون، يدينون لله يعني يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة. والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله، قد يكون الحامل عليه الغيرة طبيعية، وقد يكون حامل عليه خوف الوقوع في العقوبات، وقد يكون حامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين، إلى غير ذلك من الأسباب. لكن هؤلاء ينصحون الأمة طاعة لله تعالى وتدينا له، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس الداري، قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه، والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له. ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولكتابه، للإسلام، فينصح للكتاب للقرآن، فينصح للقرآن بإشاعة أنه كلام الله وأنه منزل على المخلوق وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه، وهو كذلك يعتقد في نفسه. أئمة المسلمين كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر. فهناك إمام عام كرئيس الدولة، وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وما أشبه ذلك. المهم أن كل من ولاه الله تعالى أمرا فهو إمام في ذلك الأمر الذي وليه، لأنه يقتدى به فيه ويمتثل أمره. فأعلاهم أعلى الأئمة من؟ رئيس الأمة الأعلى كالملك في البلاد الملكية ورئيس الجمهورية في البلاد الجمهورية وما أشبه ذلك. طيب، ومن الأئمة العلماء، فإن العلماء أئمة لأنهم يقتدى بهم. ربما يكون الاقتداء بالعلماء أكثر من الاقتداء بالأمراء، فإن العامة يقتدون بالعلماء تدينا لله عز وجل وتعبدا له، لأنهم يرون أنهم هم المبلغون شريعة الله لعباد الله، ويدينون للأمراء خوفا من سطوتهم وسلطانهم. إلا رجلا يدين للأمراء امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمهم أن من أعظم أئمة المسلمين علماء المسلمين، والنصيحة لعلماء المسلمين هو الحرص على موافقتهم للصواب، بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم. لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ويخدش من فضلهم هذا ضرر، ليس على هذا الذي حط من قدره فقط، بل ضرر على عموم الإسلام. لأن الناس العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا ويسفه بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم، وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه، فلا ندري من هو الصواب، من الصواب معه، فلا يأخذون بقول هذا ولا بقول هذا ويبقون مذبذبين. لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار الواحد إذا أخطأ منهم أرشده أخوه سرا بينه وبينه وبين له الخطأ، ثم إذا بين له الخطأ فقد يكون الخطأ صحيحا، بمعنى أن هذا الذي قيل له إنك أخطأت يكون هذا القول صحيحا وأنه أخطأ فيرجع للصواب، يجب عليه الرجوع للصواب وأن يعلن للناس القول الصحيح. وإذا كان الخطأ في من خطأه أو ممن خطأه فإنه يجب على من خطأه الرجوع إلى الصواب. أنا ربما أعتقد أن قول هذا العالم خطأ، ثم إذا ناقشت هذا العالم تبين لي أن قوله صواب وأن الخطأ عندي. إذن لو أنني أظهرت خطأه للناس وقلت هذا مخطئ، وكان وزني عند الناس أرجح من وزنه، فمعنى ذلك أنني خطأت إيش؟ الصواب في دين الله، واتبعني الناس على الخطأ وتركوا الصواب الموافق للحق، وهذا خطر عظيم. لكن إذا ناقشت وقلت أنت قلت كذا وكذا، فتأمل هذا الأمر وتدبره، فقال إنني قد تأملت هذا وتدبرته ووجدت أنه هو الصحيح لقوله تعالى كذا وكذا، أو لقول الرسول كذا وكذا، أو لقول أهل العلم كذا وكذا، ثم تبين لي أن قوله أصوب، سلمت الآن، سلمت أنا من تخطئة الصواب، وسلمت من اتباع الناس إياي على الخطأ. وحصل بذلك اجتماع الكلمة وهيبة العلم والعلماء، بخلاف من يتلقط الزلات على إخوانه من أهل العلم وينشرها بين الناس ويقول فلان أخطأ بكذا وأخطأ بكذا وأخطأ بكذا، مع أنه لا يعلم هل هو المخطئ أو المخطئ ومن خطأه، أليس كذلك؟ إذن من أعظم النصيحة لأئمة المسلمين النصيحة لعلماء المسلمين. إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد معصوما، مقصر إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد من الناس معصوما إلا من عصمه الله من الرسل، إذا رأيته مقصرا في شيء عملي لا مخطئا في قول خبري، فلا يجوز لك أن تنشر تقصيره بين الناس، لأن هذا من الغيبة. وإذا كانت غيبة الجاهل المركب أو البسيط حراما، فغيبة العالم من باب أولى، لا يحل لك أن تنشر عيبه في الناس، بل يجب عليه أن تسدي له النصيحة. فإذا رأيته متأولا أو تابعا لغيره فالواجب عليك لمن جاء يقول لك فلان يقول كذا فلان يقول كذا أن تقول والله هذا قول لبعض العلماء، وهذا لعله اختار هذا القول، وتحاول أن تلتمس العذر له، هذا بعد مناقشته أو قبل مناقشته؟ نقول بعد وقبل. ولكن هذا لا يمنع أن أقول إن الصواب خلاف ذلك إذا علمت خطأه، أما أن أنشر هذا الذي زل فيه فهذا خطأ عظيم وغيبة لعلماء المسلمين. ولكن مع الأسف أن كثيرا من العلماء يطبقون قول الحكمة المشهورة، أو يطبقون الحكمة المشهورة عدو المرء من يعمل عمله، يقولون إن النجار عدو للنجار، ما يصير عدو للحداد أبدا، عدو للنجار، الحداد عدو للحداد، ما يكون عدو للنجار ولا للبناء. نعم، العالم عدو للعالم. والمشكل أن العلماء مع الأسف عدو أعداء ما أقول كلهم، لكن يعني من كان منهم قاصرا، عدو للعالم من جنسه أو من نوعه ومن غير نوعه، من نوعه ومن غير نوعه. يعني حتى أنك تجد بعض الفقهاء يكون عدوا لعالم من النحو في النحو، لعالم في النحو، وهذا ليس غريبا على عالم يريد الدنيا، يريد أن يصرف وجوه الناس إليه، هذا قد يقع، لأنه لا يريد أن يذهب الناس إلى رجل يعلمهم النحو ينصرفون إليه ويخلون هذا جالس على كرسيه ما عنده أحد. ولكن العالم الموفق، الموفق هو الذي يرى أنه هو وغيره من أهل العلم يمثلون شيئا واحدا، وهو القيام بنشر شريعة الله عز وجل، وأن كل عالم كالأصبع في الكف، كالأصبع في الكف، الأصابع هي تتهاوش بما بينها؟ لا، كل واحد يساعد الثاني، كل واحد يساعد الثاني، عندما تريد أن تنقش الشوكة وش يجتمع عليها؟ الإبهام والسبابة، إذا عجلت السبابة تركها الإبهام وراح للوسطى، نعم ولا لا؟ السبابة تزعل ولا ما تزعل؟ ما تزعل، لأن المقصود الوصول إلى دفع المضرة. إذن يجب أن كل واحد منا من طلبة العلم والعلماء أن يعتقد بأن العلماء كأصابع اليد، بعضهم يساعد بعضا ويعاون بعضا، وأنت لا يمكن أن تكون شمسا تستطيع أن تشمل جميع الناس، فليكن أخوانك في البلاد الأخرى في جانب من بلدك يكون مساعدين لك، يقومون بما تقوم به من بث شريعة الله عز وجل، ولكن اسأل الله لهم التوفيق للصواب، التوفيق للصواب، وتكون بهذا مثلت العالم الإسلامي الذي يدين بالنصيحة لأئمة المسلمين. طيب، وقول المؤلف للأمة، بالنصيحة للأمة يشمل الأئمة ولا لا؟ يشمل الأئمة والعامة، يشمل الأئمة والعامة. فأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم، كل ينصحون له. وكان مما يبايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه النصيحة لكل مسلم، النصيحة لكل مسلم، كل مسلم يجب أن تنصح له. فإذا قال قائل ما هو ميزان النصيحة؟ فالميزان ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة. قبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر هل ترضى أن يعاملك شخص بها؟ إن كنت لا ترضى فلا تعامله. وأضرب لذلك مثلا في طلبة العلم والدعاة إلى الله، هل ترضى أن أحدا يريد أن ينصحك في أمر ما أن يأتي إليك بوجه مكفهر وعين حمراء وشعر منتفش، نعم، وانفعال يكاد يتبجس جلده منه ويقول لي يا فلان يا مجنون يا سفيه يا فاسق يا عاصي ليش تفعل هذا؟ أو أن يأتيك بهدوء يقول يا أخي جزاك الله خير، هذا أمر ما ينبغي، هذا أمر حرام، والمؤمن لا ينبغي له أن يفعل الحرام أو لا ينبغي أن يترك الواجب إذا كان ترك واجب. أين أحب لك؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ ما لا شك أنه الثاني. إذن لا تعامل من تدعوه للحق أو تنصحه على الوجه الذي لا تحب أن يقابلك أحد به. إذا مشيت على هذا فإنه سيكون سجية لك وإن كنت لم تجبل عليه، لأن الأخلاق تكون جبلة وغريزة وتكون تكسبا. وثق أنك مع الممارسة يسهل عليك هذا الأمر، لكن لا تنسى يمكن تفطن يوم من الأيام وتعامل الناس بالرفق واللين وسعة الوجه طلقة الوجه وسعة البال، ثم تعود إلى طبيعتك والناس يختلفون. فضل الله يأتي من يشاء، لكن حاول أنك تمرن نفسك على هذا، وتذكر أخلاق من وصفوا بمكارم الأخلاق ليكونوا أئمة لك. تذكر تقول فلان ما شاء الله رجل طيب، يعني طالب العلم أحيانا يتلقى الأخلاق من العامي وهو طالب علم، أليس كذلك؟ يكون بعض العوام ما شاء الله يمن الله عليه بسعة الصدر وطلاقة الوجه وحسن المنطق ولين العاطفة، نعم، وبعض طلبة العلم يكون على العكس من ذلك، فيتعلم الأخلاق من هذا العام. والحاصل أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غش فليس منا. والغاش خلاف الناصح. فإذن الدين النصيحة، والغش تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى للإنسان إلا أن يدين بالنصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم.
إذا كان الإنسان
مثل إيش؟ لا، أنا أحب إني كثير المال مثلاً، وأحب إن ذاك أكثر مال.
لكن يعني حب لأخيه إنه.
أن يصدقون إنه؟
لا خير، أمور لا يفرق. إنه يكون بديل.
لا، حتى في الدنيا أنا ما يمكن أني أقول أنا والله أحب النفس أن يكون أتجر الناس وأغنى الناس، لا، أنا أحب الغنى لنفسي وأن الله يكفينا عن الناس يغنينا عن عباده، وأحب الغير أن الله يغني عن عباده أيضا،
لأن في بعض المسلمين يعني في
مرقصنا هذا اللي
يعني يعني ما يحب الاخوان الشرعيين
ولا الدنيا يحب
الناس.
يعني يود ان يكونوا فقراء مريضين
دون يصيروا دون.
والله انا ارى انه من تمام الايمان انك ما تحب انهم ينقصون عنك فيما تحب.
يعني هل هذا ما حب الاخوان؟
والله الحديث عام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، هذا عام. نعم. هذه لها طريقة، يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ، فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه هو السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ أو ما أخطأ إلا إذا سئلت عنه، هذا أحسن أحسن منه. والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله، وإن كانوا يثقون فيه أكثر حتى لو ردت عليه ما يقبلون إلا من شاء الله.
شيخ مسألة.
نعم.
مسألة
يعني صدق العلماء. نعم لا بأس إنك تقول مثلا وذهب بعض العلم إلى كذا ولكن الراجح خلافه، يعني بدون تعيين. نعم.
مسألة الشيخ إن صدق العلماء واجب، فهذا عالم فاسد، الواجب فقط المحرك اللحم. هذا عالم فاسد،
يعني الله فيه
حالق
اللحية
فقط.
نعم. الله
أعلم
بعد
ذلك.
نصح
في السر
وبالأدب،
فتهجم
سبت وأخطأ
في
الذي
الصح. ألا يجب في هذه الحالة أن
ينشر هذا الأمر؟ ما دام حالق اللحية فقد نشر عيبه، ما حاجة تنشر عيبا. طيب ما خالف في أمر الدين، ما دام حالق اللحية وكل يشوفه، ما حاجة تقول فلان حالق اللحية.
أماكن
تعتبر أن حلق اللحية أو الترفيه، يعني العامة أثبت أنت، قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة. نعم ويتضح. نعم
لا أتكلم عن حلق اللحية يا شيخ،
ها
فظاهره أنه فاسد فقط، لكن في أمر معين فعله في الدين ونصح فيه فسب الذي يصح، حدث يعني سبه شدة وأخطأ فيه أنت مثلا صغير وكذا وكذا، هو تكلم معه بالسنة، فهل يجب أن يعني يوضح هذا أو يذكر هذا العيب فيه؟
هو لازم يذكر عيبه، يقول بعض إذا شاء أن يقول، يقول بعض العلماء حداهم الله تعالى يحرقون لحاهم عن خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. ها؟ كيف؟ أي أنت ضربت مثلا باللحية ما أدري عنك.
أقول حاله حتى يعني ظاهره مفاسد أصلا، يعني
أو باطنه أنه فاسق،
ظاهره والله أعلم ما يأخذ أيضا، لكن تذكر أنه عالم. أنا أقصد يعني يقال أنه عالم وتكلم كلام
سبحانه. والله يا محمد هو على كل حال هذا لا يفيد، وثق بأن العامة موازين، إذا رأوا أن العالم بهذه الحالة ما يثقون به أبدا. الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان للشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لكن على كل حال إذا كان مبتدعا، والنفذ المبتدع ما هو حالق لحية، ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه، فهنا لا بد من ذكر، لا بد من ذكر اسمه.
يعني تقاس الخطأ،
لا الخطأ العملي قد لا يقاس.
القول اللي قال إذا كان يقترب من البدعة أو بدعة يبقى يجب،
إذا كان بدعة ولا يمكن تنفير الناس إلا بذكره بعينه فليذكر، أما إذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعة بدون ذكر اسمه فهذا أحسن. مثل قال بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطأ، الرسول يقول ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا.
الصحابة كانوا إذا قيل ما بال رجال كل إنسان يظن أنه هو المخطئ.
نعم.
صلح نفسه. الآن لو قال ما بال رجال ولا يمكن إنسان يشعر أنه هو يكلمه فعلا يظن أن الرجال هو في العلم.
نعم.
هو مش في العلم. لا تنفع معهم مع.
أنا أقول مثلا إن رجالا يقول كذا وكذا، إن عالم من العلماء يقول كذا وكذا، يحصل المقصود. قال ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هكذا الأصابع متفرقة فيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا حتى أنك لا تكاد تفك اليدين بعضهما من بعض، لكن لو وضعت يد على يد هكذا سهل فكها، فإذا اشتبكت صعب فكها. إذن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالبنيان يمسك بعضه بعضا ويرفد بعضه بعضا، كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله، فهو مرآة أخيه، إذا وجد فيه النقص كمله، إذا احتاج أخوه أساعده، إذا مرض أخوه عاده، وهكذا في كل الأحوال. فهم أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا. وقال وقوله يعني ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، مثل المسلمين في هذه الأمور الثلاثة، في توادهم أي مودة بعضهم بعضا، وتراحمهم رحمة بعضهم بعضا، وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد. أي لأحد من إخوانه المسلمين حاول أن يزيلها وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه العداوة والبغضاء، والإنسان لا يحب أحدا إلا لسبب ولا يبغضه إلا لسبب، والسبب الوحيد الرابط بين المسلمين هو الإسلام. فأنت إذا رأيت من أخيك سببا يوجب عداوته أو بغضاءه فأنت أذكر السبب الأقوى الذي يوجب إيش المودة والمحبة حتى يزول هذا بهذا، كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، إذا أوجعك أصبعك الخنصر هذا من أصغر الأعضاء تألم إيش الجسد كله، إذا أوجعتك العين تألم الجسد كله، إذا أوجعتك الأذن تألم الجسد كله، إذا أوجعك البطن تألم الجسد كله. المهم أن هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور للمعنى ومقرب له غاية التقريب. قال رحمه الله ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يأمرون أيها السنة والجماعة، لكن يأمرون ويفعلون ولا يأمرون ولا يفعلون؟ يأمرون ويفعلون، لكنهم صالحون بأنفسهم يحاولون الإصلاح لغيرهم، فيأمرون بالصبر عند البلاء. وقد يقال إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إذن فالنفس أمارة، فهم يأمرون حتى أنفسهم بالصبر عند البلاء، البلاء المصائب. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، فالصبر يكون عند البلاء، وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو عنوان الصبر الحقيقي، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي مر بها وهي تبكي على قبر، فقال لها يا رسول الله اتق الله واصبري، فقالت دونك إنه لم يصبك الذي أصابني، وهي لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علمت جاءت إليه تعتذر منه، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام.
عن متابعتهم وعن الاهتمام بهم في هذه الأشياء كشققنا عصا الطاعة. وشق عصا الطاعة ليس بالأمر الهين، لأنه يترتب عليه إيش؟ أمور عظيمة. طيب، الأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء، إذا ارتكبها ولاة الأمور، هل يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم؟ لا يحل لنا منابذتهم ولا مخالفتهم، لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. وأما منابذتهم والتمنع من طاعتهم فهذا ليس من طريق أهل السنة والجماعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله:
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة، وذكر منها جملة سبق الكلام عليها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. الأبرار جمع بر، وهو كثير الخير كثير الطاعة. الفجار جمع فاجر، وهو كثير المعصية. وليس المراد بالفجار هنا الفجار الذين ذكروا في قوله تعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال: كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. فالأبرار هناك المؤمنون، والفجار الكافرون. لكن هنا المراد بالفجار العصاة الفساق، لا، ولم يصلوا إلى حد الكفر، أبرارا كانوا أو فجار. قال: ويحافظون على الجماعات. يحافظون أي أهل السنة على الجماعات، أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس، يحافظون عليها محافظة تامة، بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين. فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات. فإذا رأيت الرجل يتخلف عن الجماعات فإنه ناقص في اتباع طريق أهل السنة والجماعة، فعليه أن يصحح مساره وأن يجتهد في المحافظة على الجماعات. ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون يا حجاج يعني يتعبدون، يدينون لله يعني يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة. والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله، قد يكون الحامل عليه الغيرة طبيعية، وقد يكون حامل عليه خوف الوقوع في العقوبات، وقد يكون حامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين إلى غير ذلك من أسباب. لكن هؤلاء ينصحون الأمة طاعة لله تعالى وتدينا له، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس الداري: قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه، والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له. ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولكتابه، للإسلام، فينصح للكتاب للقرآن، فينصح للقرآن بإشاعة أنه كلام الله وأنه منزل على المخلوق وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه، وهو كذلك يعتقد في نفسه. أئمة المسلمين كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر. فهناك إمام عام كرئيس الدولة، وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وما أشبه ذلك. المهم أن كل من ولاه الله تعالى أمرا فهو إمام في ذلك الأمر الذي وليه، لأنه يقتدى به فيه ويمتثل أمره. فأعلاهم أعلى الأئمة من؟ رئيس الأمة الأعلى كالملك في البلاد الملكية ورئيس الجمهورية في البلاد الجمهورية وما أشبه ذلك. طيب، ومن الأئمة العلماء، فإن العلماء أئمة لأنهم يقتدى بهم. ربما يكون الاقتداء بالعلماء أكثر من الاقتداء بالأمراء، فإن العامة يقتدون بالعلماء تدينا لله عز وجل وتعبدا له، لأنهم يرون أنهم هم المبلغون شريعة الله لعباد الله، ويدينون للأمراء خوفا من سطوتهم وسلطانهم. إلا رجلا يدين للأمراء امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمهم أن من أعظم أئمة المسلمين علماء المسلمين، والنصيحة لعلماء المسلمين هو الحرص على موافقتهم للصواب، بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ويخدش من فضلهم هذا ضرر ليس على هذا الذي حط من قدره فقط، بل ضرر على عموم الإسلام. لأن الناس العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا ويسفه بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم، وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه، فلا ندري من هو الصواب، من الصواب معه، فلا يأخذون بقول هذا ولا بقول هذا ويبقون مذبذبين. لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار الواحد إذا أخطأ منهم أرشده أخوه سرا بينه وبينه وبين له الخطأ، ثم إذا بين له الخطأ فقد يكون الخطأ صحيحا، بمعنى أن هذا الذي قيل له إنك أخطأت يكون هذا القول صحيحا وأنه أخطأ فيرجع للصواب، يجب عليه الرجوع للصواب وأن يعلن للناس القول الصحيح. وإذا كان الخطأ في من خطأه أو ممن خطأه فإنه يجب على من خطأه الرجوع إلى الصواب. أنا ربما أعتقد أن قول هذا العالم خطأ، ثم إذا ناقشت هذا العالم تبين لي أن قوله صواب وأن الخطأ عندي. إذن لو أنني أظهرت خطأه للناس وقلت هذا مخطئ، وكان وزني عند الناس أرجح من وزنه، فمعنى ذلك أنني خطأت إيش؟ الصواب في دين الله، واتبعني الناس على الخطأ وتركوا الصواب الموافق للحق، وهذا خطر عظيم. لكن إذا ناقشت وقلت أنت قلت كذا وكذا، فتأمل هذا الأمر وتدبره، فقال إنني قد تأملت هذا وتدبرته ووجدت أنه هو الصحيح لقوله تعالى كذا وكذا، أو لقول الرسول كذا وكذا، أو لقول أهل العلم كذا وكذا، ثم تبين لي أن قوله أصوب، سلمت الآن، سلمت أنا من تخطئة الصواب، وسلمت من اتباع الناس إياي على الخطأ. وحصل بذلك اجتماع الكلمة وهيبة العلم والعلماء، بخلاف من يتلقط الزلات على إخوانه من أهل العلم وينشرها بين الناس. ويقول فلان أخطأ بكذا وأخطأ بكذا وأخطأ بكذا، مع أنه لا يعلم هل هو المخطئ أو المخطئ ومن خطأه، أليس كذلك؟ إذن من أعظم النصيحة لأئمة المسلمين النصيحة لعلماء المسلمين. إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد معصوما، مقصر إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد من الناس معصوما إلا من عصمه الله من الرسل، إذا رأيته مقصرا في شيء عملي لا مخطئا في قول خبري، فلا يجوز لك أن تنشر تقصيره بين الناس، لأن هذا من الغيبة. وإذا كانت غيبة الجاهل المركب أو البسيط حراما، فغيبة العالم من باب أولى. لا يحل لك أن تنشر عيبه في الناس، بل يجب عليك أن تسدي له النصيحة. فإذا رأيته متأولا أو تابعا لغيره، فالواجب عليك لمن جاء يقول لك فلان يقول كذا فلان يقول كذا، أن تقول والله هذا قول لبعض العلماء، وهذا لعله اختار هذا القول، وتحاول أن تلتمس العذر له، هذا بعد مناقشته أو قبل مناقشته؟ نقول بعد وقبل. ولكن هذا لا يمنع أن أقول إن الصواب خلاف ذلك إذا علمت خطأه، أما أن أنشر هذا الذي زل فيه فهذا خطأ عظيم وغيبة لعلماء المسلمين. ولكن مع الأسف أن كثيرا من العلماء يطبقون قول الحكمة المشهورة، أو يطبقون الحكمة المشهورة عدو المرء من يعمل عمله، يقولون إن النجار عدو للنجار، ما يصير عدو للحداد أبدا، عدو للنجار، الحداد عدو للحداد، ما يكون عدو للنجار ولا للبناء. نعم، العالم عدو للعالم. والمشكل أن العلماء مع الأسف عدو أعداء، ما أقول كلهم، لكن يعني من كان منهم قاصرا، عدو للعالم من جنسه أو من نوعه ومن غير نوعه، من نوعه ومن غير نوعه. يعني حتى أنك تجد بعض الفقهاء يكون عدوا لعالم من النحو في النحو، لعالم في النحو، وهذا ليس غريبا على عالم يريد الدنيا، يريد أن يصرف وجوه الناس إليه، هذا قد يقع، لأنه لا يريد أن يذهب الناس إلى رجل يعلمهم النحو ينصرفون إليه ويخلون هذا جالس على كرسيه ما عنده أحد. ولكن العالم الموفق، الموفق هو الذي يرى أنه هو وغيره من أهل العلم يمثلون شيئا واحدا، وهو القيام بنشر شريعة الله عز وجل، وأن كل عالم كالأصبع في الكف، كالأصبع في الكف، الأصابع هي تتهاوش فيما بينها، لا، كل واحد يساعد الثاني، كل واحد يساعد الثاني، عندما تريد أن تنقش الشوكة وش يجتمع عليها؟ الإبهام والسبابة، إذا عجزت السبابة تركها الإبهام وراح للوسطى، نعم ولا لا؟ السبابة تزعل ولا ما تزعل؟ ما تزعل، لأن المقصود الوصول إلى دفع المضرة. إذن يجب أن كل واحد منا من طلبة العلم والعلماء أن يعتقد بأن العلماء كأصابع اليد، بعضهم يساعد بعضا ويعاون بعضا، وأنت لا يمكن أن تكون شمسا تستطيع أن تشمل جميع الناس، فليكن إخوانك في البلاد الأخرى في جانب من بلدك يكون مساعدين لك، يقومون بما تقوم به من بث شريعة الله عز وجل، ولكن اسأل الله لهم التوفيق للصواب، التوفيق للصواب، وتكون بهذا مثلت العالم الإسلامي الذي يدين بالنصيحة لأئمة المسلمين. طيب، وقول المؤلف للأمة بالنصيحة للأمة، يشمل الأئمة ولا لا؟ يشمل الأئمة والعامة، يشمل الأئمة والعامة. فأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم، كل ينصحون له. وكان مما يبايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه النصيحة لكل مسلم، النصيحة لكل مسلم، كل مسلم يجب أن تنصح له. فإذا قال قائل ما هو ميزان النصيحة؟ فالميزان ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة. قبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر هل ترضى أن يعاملك شخص بها؟ إن كنت لا ترضى فلا تعامله. وأضرب لذلك مثلا في طلبة العلم والدعاة إلى الله، هل ترضى أن أحدا يريد أن ينصحك في أمر ما أن يأتي إليك بوجه مكفهر وعين حمراء وشعر منتفش، نعم، وانفعال يكاد يتبجس جلده منه ويقول لي يا فلان يا مجنون يا سفيه يا فاسق يا عاصي ليش تفعل هذا؟ أو أن يأتيك بهدوء يقول يا أخي جزاك الله خير، هذا أمر ما ينبغي، هذا أمر حرام، والمؤمن لا ينبغي له أن يفعل الحرام أو لا ينبغي أن يترك الواجب إذا كان ترك واجب. أين أحب عليك؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ ما لا شك أنه الثاني. إذن لا تعامل من تدعوه للحق أو تنصحه على الوجه الذي لا تحب أن يقابلك أحد به. إذا مشيت على هذا فإنه سيكون سجية لك وإن كنت لم تجبل عليه، لأن الأخلاق تكون جبلة وغريزة وتكون تكسبا. وثق أنك مع الممارسة يسهل عليك هذا الأمر، لكن لا تنسى يمكن تفطن يوم من الأيام وتعامل الناس بالرفق واللين وسعة الوجه طلاقة الوجه وسعة البال ثم تعود إلى طبيعتك، والناس يختلفون، فضل الله يأتي من يشاء. لكن حاول أنك تمرن نفسك على هذا، وتذكر أخلاق من وصفوا بمكارم الأخلاق ليكونوا أئمة لك. تذكر تقول فلان ما شاء الله رجل طيب، يعني طالب العلم أحيانا يتلقى الأخلاق من العامي وهو طالب علم، أليس كذلك؟ يكون بعض العوام ما شاء الله يمن الله عليه بسعة الصدر وطلاقة الوجه وحسن المنطق ولين العاطفة، نعم، وبعض طلبة العلم يكون على العكس من ذلك فيتعلم الأخلاق من هذا العام. والحاصل أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غش فليس منا. والغاش خلاف الناصح. فإذن الدين النصيحة، والغش تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى للإنسان إلا أن يدين بالنصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم.
إذا كان الإنسان
مثل ايش؟ لا انا احب اني كثير المال مثلا، واحب ان ذاك اكثر ماله،
لكن يعني حب لاخيه
انه يعني يصدقون انه
لا خير ان يكون بديل
لا حتى في الدنيا. انا ما يمكن اني اقول انا والله احب النفس اني اكون اثجر الناس واغنى الناس، لا، انا احب الغنى لنفسي وان الله يكفينا عن الناس يغنينا عن عباده، واحب الغير ان الله يغني عن عباده ايضا،
لان في بعض المسلمين يعني في مرقص
العالم اللي
يعني يعني ان هي ما يحب الاخوان
الشرعيه
والاخوان
إيه؟ ولكن
الدنيا يحب
لهم الشر.
لا
يعني يود ان يكونوا فقراء مريضين
دون يصيروا دون.
والله انا ارى انه من تمام الايمان انك ما تحب انهم ينقصون عنك فيما تحب.
لكن يعني هل هذا ما حب لاخيه؟
والله الحديث عام، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هذا عام. نعم هذه لها طريقة. يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ، فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه هو السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ أو ما أخطأ إلا إذا سئلت عنه، هذا أحسن. والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله، وإن كانوا يثقون بك أكثر حتى لو ردت عليه ما يقبلون إلا ما شاء الله. نعم
يعني
نعم لا بأس أنك تقول مثلا وذهب بعض العلم إلى كذا، ولكن الراجح خلافه يعني بدون تعيين. نعم.
لا شك أن ستر العلماء واجب. فهذا عالم فاسد. الله فقط المحرك اللحن.
كيف؟
هذا عالم فاسد. الله فيه المحرك اللحن فقط.
نعم.
الله أعلم ما فعل ذلك. نصح في السر وبالأدب. فتهجم سبته وأخطأ في الذي الصح. ألا يجب في هذه الحالة أن ينشر هذا الأمر؟
ما دام حالق اللحية فقد نشر عيبه. ما حاجة تشعر أيضا. طيب ما خالف في أمور الدين مدام حلق اللحية وكل يشوفه، ما حاجة تقول فلان حلق اللحية.
في أماكن تعتبر أن حلق اللحية أو يعني العام
العامة أثبت أنت، قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة. نعم ويتضح. نعم
ها ظاهره مفاسق فقط، لكن في أمر معين فعله
ونصح فيه فسب الذي ينصح، حالة يعني سبه شدة وأخطأ فيه مثلا مثلا صغير وكذا وكذا، هو تكلم معه بالسنة،
فهل يجب أن يعني يوضح هذا أو يذكر هذا العيب فيه؟
هو لازم يذكر عيبه. يقول بعض إذا شاء أن يقول بعض العلماء حداهم الله تعالى يحرقون لحاهم عنه خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. ها كيف اي انت ضربت مثلا باللحيه ما ادري عنك
اقول حاله حتى يعني ظاهره مفاسق اصلا يعني هل
او باطنه انه فاسق
ظاهره والله اعلم ما يخفي ايضا، لكن تذكر انه عالم. انا اقصد يعني يقال انه عالم وتكلم كلام
سبحان والله يا محلف. هو على كل حال هذا لا يفيد، وثق بأن العامة موازين، إذا رأوا أن العالم بهذه الحالة ما يثقون به أبدا. الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان للشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لكن على كل حال إذا كان مبتدعا، والنقد المبتدع ما هو حالق لحية، ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه، فهنا لا بد من ذكره، لا بد من ذكر اسمه. لا الخطأ العملي قد لا يقاس.
القول اللي كان يقترب من البدعة أو بدعة
إذا كان بدعة ولا يمكن تنفير الناس إلا بذكره بعينه فليذكر، أما إذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعة بدون ذكر اسمه فهذا أحسن. مثل قال بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطأ، الرسول يقول ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا.
الصحابة كانوا إذا قيل ما بال رجال كل إنسان يظن أنه هو المخطئ.
نعم.
يصلح نفسه. الآن لو قال ما بال رجال ويبقى يمكن الإنسان يشعر أنه هو يكلمه فعلا يظن أن الرجال هو اللي في العلم.
نعم.
هو مش في العلم. لا تنفع معهم مع.
أنا أقول مثلا إن رجالا يقولون كذا وكذا، إن عالم من العلماء يقول كذا وكذا، يحصل المقصود. قال ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هكذا الأصابع متفرقة فيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا حتى أنك لا تكاد تفك اليدين بعضهما من بعض، لكن لو وضعت يد على يد هكذا سهل فكها، فإذا اشتبكت صعب شكها فكها. إذن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالبنيان يمسك بعضه بعضا ويرفد بعضه بعضا، كذلك المؤمن مع أخيه، إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله، فهو مرآة أخيه، إذا وجد فيه النقص كمله، إذا احتاج أخوه أساعده، إذا مرض أخوه عاده، وهكذا في كل الأحوال. فهم أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا. وقال وقوله يعني ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، مثل المسلمين في هذه الأمور الثلاثة، في توادهم أي مودة بعضهم بعضا، وتراحمهم رحمة بعضهم بعضا، وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد. أي لأحد من إخوانه المسلمين حاول أن يزيلها وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه العداوة والبغضاء، والإنسان لا يحب أحدا إلا لسبب ولا يبغضه إلا لسبب، والسبب الوحيد الرابط بين المسلمين هو الإسلام. فأنت إذا رأيت من أخيك سببا يوجب عداوته أو بغضاءه فأنت أذكر السبب الأقوى الذي يوجب إيش المودة والمحبة حتى يزول هذا بهذا، كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، إذا أوجعك أصبعك الخنصر هذا من أصغر الأعضاء تألم إيش الجسد كله، إذا أوجعتك العين تألم الجسد كله، إذا أوجعتك الأذن تألم الجسد كله، إذا أوجعتك البطن تألم الجسد كله. المهم أن هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور للمعنى ومقرب له غاية التقريب. قال رحمه الله ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يأمرون أيها السنة والجماعة، لكن يأمرون ويفعلون ولا يأمرون ولا يفعلون؟ يأمرون ويفعلون، لكنهم صالحون بأنفسهم يحاولون الإصلاح لغيرهم، فيأمرون بالصبر عند البلاء. وقد يقال إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إذن فالنفس أمارة، فهم يأمرون حتى أنفسهم بالصبر عند البلاء، البلاء المصائب. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، فالصبر يكون عند البلاء وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو عنوان الصبر الحقيقي، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي مر بها وهي تبكي على قبر، فقال لها يا رسول الله اتق الله واصبري، فقالت دونك إنه لم يصبك الذي أصابني، وهي لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علمت جاءت إليه تعتذر منه، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام.